الثانية والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. الاتحاد الأوروبي يعتزم مطالبة إسرائيل بتوضيحات حول تصنيفها 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهابية. رئيس حكومة فلسطين يطالب لوكسمبورغ الاعتراف بفلسطين. مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا حول السودان يطالب بعودة الحكومة المدنية والإفراج فورا عن المعتقلين. العاهل الأردني يبحث في لندن القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وزيرا خارجية كل من فرنسا وأمريكا بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين. الحكومة العراقية تصدر أمرا بالتحقيق في أحداث الديالة الطائفية. أهلا بكم. يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية غير ربحية على أنها إرهابية، وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل مساء الخميس. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له أثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا، يقول البيان، مضيفا سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لم يمول أبدا المنظمات الإرهابية، وأن جميع المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المنظمات الفلسطينية لم تؤكد، كما أشار أن الاتحاد سيسعى لاسترداد الأموال إذا ثبت خلاف ذلك. ويوم الجمعة الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية إدراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية أو إخراجها عن القانون بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت 12 دولة أوروبية دعت الخميس في بيان إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة التي صادقت عليها إسرائيل يوم الأربعاء، وجاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، إسبانيا والسويد. وأفاد البيان المشترك لهذه الدول: نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء ما يزيد على 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت تلك الدول معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين. البيان أضاف: ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتخفيف التوترات. كما جددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام. من جهته وخلال جولته الأوروبية المستمرة منذ الاثنين، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية لوكسمبورغ الخميس إلى الاعتراف بدولة فلسطين وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء لوكسمبورغ زافيير بيتل وفق بيان صدر عن مكتب شتية. وذكر البيان أن شتية دعا خلال اللقاء إلى اعتراف لوكسمبورغ بالدولة الفلسطينية وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان سبل إحياء عملية السلام من خلال بلورة مبادرة عبر اللجنة الرباعية الدولية تضم الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وفق البيان ذاته. كما طالب محمد شتية المجتمع الدولي لسيما أوروبا بالخروج من بيانات الإدانة إلى العمل على أرض الواقع للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية وكل انتهاكاتها. التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس في لندن في إطار جولته الأوروبية عددا من المسؤولين البريطانيين، وتصدرت القضية الفلسطينية والملف السوري محادثات أجراها ملك الأردن معهم، ووفق بيانين منفصلين للديوان الملكي الأردني عقد العاهل الأردني لقاءات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع ومجموعة الأردن في البرلمان ووزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس. وركزت اللقاءات على علاقات البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد العاهل الأردني التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأهمية الاستمرار في دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب والتي من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام. كما تناولت اللقاءات التطورات المتعلقة بالملف السوري، إذ أكد الملك دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها. وذكر الديوان الملكي الأردني أن أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان البريطاني أعربوا عن قلقهم إزاء قرار السلطات الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية وفق البيان حرص المملكة المتحدة على توطيد علاقاتها التاريخية مع المملكة الهاشمية وتوسيعها في شتى المجالات، وأشارت تروس إلى دعم بلادها لجهود المملكة التنموية ولدورها في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم. هذا وأصدر الديوان الملكي الأردني أيضا بيانا ثالثا أشار فيه إلى لقاء جمع الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين المملكتين. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي. من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني اهتمام المملكة المتحدة بالمشاريع الاقتصادية التي تربط دول المنطقة ودعمها لها. كما أشاد جونسون بالتزامات الأردن بالتقليل من انبعاثات الكربون والعمل على التخفيف من أثار التغير المناخي. وكان ملك الأردن قد وصل الخميس إلى المملكة المتحدة والتي اختتم بها جولة أوروبية بدأت الاثنين، ضمت النمسا وبولندا وألمانيا، حيث يشارك الجمعة في قمة المناخ العالمي التي تنعقد في غلاسكو في اسكتلندا. التقى رئيس السويسري جي بارميلان الخميس بنظيره الفلسطيني محمود عباس في رام الله، كما التقى رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بنيت في القدس الغربية. ووفقا لما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب بنيت من بارميلان أن تعمل دولته على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التقدم الذي حققته إيران في برنامجها النووي، مشيرا إلى أن بنيت طلب ذلك من الرئيس السويسري كون بلد الأخير عضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اجتمع الرئيس السويسري لاحقا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الوطنية إن عباس تطرق مع ضيفه للوضع السياسي، سواء فيما يتعلق بمواصلة بناء المستوطنات أو مصادرة الأراضي أو قتل المواطنين في الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين. وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الحديث تناول أيضا قيام الإسرائيليين بمحاولة ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس والصلاة غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، وكذلك موقف الحكومة الإسرائيلية من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. وتابع الرئيس الفلسطيني أنه تحدث مع ضيفه السويسري حول الحلول السياسية المستقبلية وخيار حل الدولتين. الرئيس الفلسطيني قال إن سويسرا يمكن أن تلعب دورا هاما في عمليات السلام، ونحن نرحب بأي جهد تقوم به. بدوره قال الرئيس السويسري إن خلق أفق سياسي هو في قلب اهتمامات سويسرا، وأضاف إن بلاده تلتزم بدعم الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك يقول: جددنا الدعوة لاحترام القانون الدولي وإطلاق عملية سياسية تستهدف أساس الصراع. وحث الرئيس السويسري السلطة الفلسطينية على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتكثيف الجهود لعقد انتخابات وطنية فلسطينية، وأضاف أن بلاده تدعم مسار حل الدولتين، وقد عرضت استخدام علاقات سويسرا لجميع الطرفين على أو لجمع الطرفين على طاولة المفاوضات. أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان بالإجماع مساء الخميس عن قلقه الشديد إزاء الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، ودعا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وذلك دون أن يتضمن البيان أي إشارة لحدوث انقلاب عسكري. وقال بيان مجلس الأمن الدولي: نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان في 25 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الإفراج عنه وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية. وطالب بيان مجلس الأمن الذي صاغته بريطانيا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية، كما دعا كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وحث البيان السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي أصحاب المصلحة الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام. من جهته جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس مطالبته للجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح رئيس الحكومة حمدوك حريته كاملة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث الأممي إن الأمين العام مستمر في مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المعتقلين واحترام حقوق الإنسان، وأن يتم العودة لجميع الترتيبات الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية، مضيفا إن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب القوات العسكرية والأمنية في السودان باحترام الحق في التظاهر السلمي والإحجام عن العنف هذه المرة، وتابع قوله: نحن مستمرون في المطالبة بضرورة استعادة السيد حمدوك حريته كاملة. من الولايات المتحدة طالب الرئيس جو بايدن القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية ومنح المواطنين السودانيين حق التظاهر سلميا. وقال بايدن في بيان نشره الخميس: أجمع قادة ومنظمات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي على إدانة الانقلاب العسكري في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين. يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن وتابع قوله الخميس: أضاف مجلس الأمن الدولي صوته إلى هذه الجوقة الدولية. على خط متصل، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في حكومة عبد الله حمدوك الخميس أن سفراء بلادها الذين أقيلوا من مناصبهم هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. وأفاد البيان بأن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان، وأوضح البيان أن كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا تستند للدستور. وحسب البيان ذاته، قدمت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي التحية للسفراء والدبلوماسيين والإداريين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش. وقالت المهدي: أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب من أجل نصرة الثورة. حسب البيان ذاته، أما قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي أصدر قرارات حل مجلسي الوزراء والسيادة وقرارات أخرى، فشدد على أنه يسعى لانتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة، وقال خلال لقائه بوفد من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية إن مفتاح نجاح الانتقال هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا الخميس مع نظيره الفرنسي جون إيف لدريون، وبحث الرجلان خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وفرنسا، كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن توترا حصل مؤخرا بشأن صفقة بيع غواصات فرنسية لأستراليا، ثم عاودت أستراليا وتراجعت عنها وقررت شراء غواصات أمريكية. أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق شامل في الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة ديالى شرق العراق خلال اليومين الماضيين وخلفت 23 قتيلا، وبعث بتعازيه لعوائل في قرية الرشاد وقرية نهر الإمام في محافظة ديالى. وزير الداخلية عثمان وأشار إلى أن الكاظمي أوعز بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإرهابي. يقول وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي: ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الندوة الوزارية للفرنكوفونية اعتمدت يوم الخميس في اجتماع استثنائي انعقد عن بعد قرار تأجيل القمة 18 للفرنكوفونية بصفة رسمية إلى يومي 19 و20 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 بجزيرة جربة، وستكون القمة مسبوقة يوم 18 من نوفمبر من العام ذاته باجتماع اللجنة الوزارية للفرنكوفونية. وفي 12 من هذا الشهر أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل عقد القمة بعام بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر المقبل بجزيرة جربة، وذلك بعد نقاش مفتوح حول مسألة تنظيم القمة في تونس في الأجال المحددة. يحيي آلاف المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة الذكرى السنوية 65 لمجزرة كفر قاسم، ونظمت مسيرة في مدينة كفر قاسم شمالي الأراضي المحتلة، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، وتقدمتها قيادات ونواب عرب بالكنيسة ورؤساء مجالس محلية عربية. ويطالب المواطنون العرب حكومة إسرائيل أن تعترف بمسؤوليتها عن المجزرة التي نفذت في 29 أكتوبر تشرين الأول من العام 1906. تشهد تركيا اليوم الجمعة احتفالات واسعة بمناسبة عيد الجمهورية في 29 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويجسد هذا التاريخ ذكرى إعلان الجمهورية من قبل المؤسس مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. وتلقى الرئيس رجب طيب أردوغان بالمناسبة تهاني العديد من زعماء العالم. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء.